بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول الله عز وجل: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، إني لكم منه نذير مبين. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. فتول عنهم فما أنت بملوم، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. مناسبة هذه الآيات لما قبلها أنها من باب عود على بدء، فإن في أول السورة أقسم ربنا جل جلاله بأربعة من مخلوقاته: بالذاريات والحاملات والجاريات والمقسمات، على أن ما يوعد الناس صادق وأن الدين واقع، الدين بمعنى الجزاء والحساب. لما كان المشركون مستبعدين لوقوع الحساب وقيام يوم البعث، الله جل جلاله بين لهم أنه قد خلق ما هو أعظم وما هو أجل وأكبر، السماوات والأرض، كما قال جل من قائل: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فختمت السورة بذكر هذه المخلوقات العظيمة وبيان الحكمة التي من أجلها خلق الله الخلق. أما معاني المفردات ووجوه القراءات في هذه الآيات البينات، قول ربنا جل جلاله: والسماء بنيناها بأيد. بنيناها بأيد أي بقوة وقدرة، بقوة وقدرة. فليست الأيدي جمع يد كما يظن كثير من الناس، ولو كانت الأيدي جمع يد لكانت على وزن أفعل، لكنها هاهنا على وزن فعل. والسماء بنيناها بأيد أي بقوة وقدرة. والأيد أي القوة والقدرة، ومنه قول ربنا جل جلاله: ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أيدناه أي قويناه. ومنه قول ربنا جل جلاله: واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. ذا الأيدي أي ذا القوة والقدرة. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. لموسعون أي قادرون مطيقون. يقال: أوسع فلان إذا صار ذا سعة وغنى. والأرض فرشناها أي بسطناها فنعم الماهدون فنعم المهيئون الموطئون. مهدت الأمر مهدا إذا هيأته وسهلته. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ومن كل شيء خلقنا زوجين، زوجين أي نوعين، لعلكم تذكرون، لعلكم تذكرون. قرأها نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وشعبة وأبو جعفر ويعقوب، لعلكم تذكرون. تذكرون أصلها تتذكرون، ثم أضغمت التاء في الذال لقرب مخرجيهما. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله، ففروا إلى الله، الفرار الهروب من شيء إلى شيء. والناس في ذلك صنفان، سعداء وأشقياء. أما السعداء فقد فروا إلى الله، وأما الأشقياء فقد فروا من الله لا إلى الله جل جلاله. ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. النذير هو المعلم مع تخويف، فإن الإنذار إعلام مع تخويف، فكل إنذار إعلام وليس كل إعلام إنذارا. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، أي لا تشركوا مع الله غيره، لا تدعوا غيره. إني لكم منه نذير مبين. كذلك ما أتى الذين من قبلهم، كذلك أي مثل هذا التكذيب الذي عورضت ووجهت به يا محمد صلوات الله وسلامه عليك. ما أتى الذين من قبلهم أي من قبل قريش من رسول، ومن زائدة للتأكيد، وأصل الكلام كذلك ما أتى الذين من قبلهم رسول، لكن من قد تدخل على الفاعل كما في هذه الآية، كما في قول ربنا ما جاءنا من بشير ولا نذير، وقد تدخل على المفعول كما في قول ربنا ما أرسلنا من قبلك من رسول، وفي قوله وما أرسلنا من قبلك من نبي ولا من رسول ولا نبي. فها هنا كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا، أي قال أولئك الكفرة المكذبون، ساحر، أي هو ساحر، أو هذا ساحر أو مجنون. والساحر اسم فعل من السحر، والسحر يدل على غموض وخفاء، ومنه قيل للرئة سحرا، وقيل للوقت الذي في آخر الليل سحر. والسحر عقد وطلاسم ورقى يجمع بعضها إلى بعض فيحدث تأثيرها بإذن الله. وأما المجنون فهو من غاب عقله، مادة الجيم والنون تدل على استتار واختفاء، ومنه قيل لتلك المخلوقات جنا ولأنها مستترة، ومنه قيل للطفل في بطن أمه جنينا لأنه لا يرى. كذلك من ذاب عقله يقال له مجنون. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. أتواصوا به، هل أوصى بعضهم بعضا وتواطؤوا واتفقوا، بل هم قوم طاغون. إضراب من انتقال من معنى التواصي إلى المعنى الآخر، وهو أن الجامع المشترك بينهم هو الطغيان، مجاوزة الحد. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. فتولى عنهم، فتولى أي أعرض، فإن هذا الفعل إذا عدي بعن لفظا أو معنى فإن معناه الإعراض، فتول عنهم فما أنت بملوم، أي ما يلحقك تقريع ولا لوم. فتول عنهم فما أنت بملوم، وذكر أي عظ، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، الذكرى بمعنى التذكرة تنفع المؤمنين. ثم قال جل من قائل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الجن تلك المخلوقات الخفية التي ترانا ولا نراها، وقد أخبرنا ربنا جل جلاله عنها في كتابه، وأنزل سورة كاملة في شأنهم تسمى سورة الجن، وهم مخلوقون من نار، وفيهم المسلمون والقاسطون، والمسلمون فيهم الصالحون، وفيهم دون ذلك كانوا طرائق قددا. وأما الإنس فهم بنو آدم، وسمي الإنس إنسا لأنسه لأنه يأنس بعضهم ببعض. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قرأها يعقوب ليعبدوني بإثبات الياء وصلا ووقفا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق، وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق. الرزاق مبالغة من الرزق الذي يرزق الخلق كلهم أجمعين، ويرزقهم رزقا كثيرا طيبا. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، المتين أي الشديد سبحانه وتعالى ذو القوة الشديدة. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم، أي فإن للذين ظلموا أي وقعوا في الشرك نصيبا من العذاب وحظا مثل نصيب وحظ من كانوا قبلهم. وأصل الذنوب في لغة العرب هي الدلو العظيمة، ولا يقال لها ذنوب إلا إذا كانت مملوءة ماء، مأخوذ مما يكون على القليب، مما يكون على البئر من استعمال الذنوب في سحب الماء. إنا إذا شاربنا شريب فله ذنوب ولنا ذنوب، فإن أبى فلنا القليب. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. فويل كلمة وعيد بالهلاك والعذاب، فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. إخوتي وأخواتي، المعنى الإجمالي لهذه الآيات البينات أن ربنا جل جلاله يلفت أنظار هؤلاء المكذبين بالبعث إلى مخلوقاته العظيمة التي فوقهم وتحتهم، يرونها ويبصرونها، فيقول جل من قائل: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. هذه السماوات العظيمة يلفت ربنا جل جلاله أنظارنا إليها في القرآن مرارا. قد مر معنا في سورة قاف قول ربنا جل جلاله: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. وفي سورة الملك: الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور، هل ترى فيها من صدوع وشقوق، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. فهذه السماوات آية عظيمة من آيات ربنا جل جلاله. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. فالذي خلق هذه السماوات السبع الطباق بغير عمد نراها قادر على أن يخلق هذا الإنسان الضئيل الضعيف. ودائما في القرآن ربنا جل جلاله يعبر عن السماء بالبناء، بالبناء يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. وفي سورة غافر الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء. وفي سورة النازعات أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. وفي سورة قاف أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها. وفي سورة الشمس والأرض وما طح والسماء وما بناها والأرض وما طحاها. لماذا يعبر عن السماء في القرآن دائما بالبناء؟ أولا لأن هذا البناء قائم باق إلى يوم القيامة، لم يعدم منه جزء ولم يتغير عن حاله، بخلاف الأرض التي تكون يابسة ثم تصير ماء أو تكون ماء ثم تصير يابسة. فالأرض بمنزلة الفراش الذي يطوى ويبسط وينقل، بينما السماء بمنزلة البناء الثابت الذي لا يتغير. ثم إن السماء فوقنا كقبة، فناسب أن يعبر عنها بالبناء. والسماء بنيناها بأيد أي بقوة وقدرة. وإنا لموسعون جل جلاله أي قادرون مطيقون ذو سعة. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون. الله جل جلاله جعل هذه الأرض مبسوطة مفروشة ممهدة للواطئين، ينتقلون في فجاجها مطمئنين وينامون على ظهرها آمنين. وهذه المنة العظيمة التي أبدأ القرآن وأعاد في ذكرها، وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا. وفي سورة لقمان رفع خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. وهذا نبي الله نوح عليه السلام يقول لقومه والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا ثابتة تستقرون عليها. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ربنا جل جلاله يثني على ذاته، فنعم هذه من أفعال المدح. فنعم الماهدون نعم المهيئون الموطئون، هيأها لكم من أجل أن تمشوا في فجاجها وتمشوا في مناكبها مطمئنين، من أجل أن تستفيدوا من خيراتها. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. الله جل جلاله أقام هذا الكون على سنة الزوجية، الزوجية كما قال جل من قائل سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وقال فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. وليس في الكون وتر إلا الله جل جلاله، إن الله وتر يحب الوتر، فلا نظير له ولا شبيه ولا ند ولا مثيل، لا في ذاته ولا أسمائه ولا أفعاله ولا صفاته جل جلاله. أما بعد ذلك قانون الزوجية يسري على الجميع، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. ومن كل شيء خلقنا زوجين، حتى الماء لا بد فيها من أكسجين وهيدروجين، وهكذا عالم الحيوان، عالم النبات، عالم الطيور، عالم الحشرات، بل الذرة أيضا لا بد فيها من زوج. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، لعلكم تذكرون، لعلكم تستدلون بذلك على أن الله واحد جل جلاله. ففروا إلى الله، فروا إلى الله، من الكفر إلى الإيمان، من الشرك إلى التوحيد، من المعصية إلى الطاعة، من البدعة إلى السنة، من الشر إلى الخير. ففروا إلى الله. الفرار إلى الله عز وجل أن يتحول الإنسان من الحال التي يبغضها الله ويكرهها إلى الحال التي يحبها الله عز وجل ويرتضيها، هذا هو الفرار إلى الله. في حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه إذا أوى إلى فراشه أن يقول: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. والفرار من الأمراض إخوتي وأخواتي بمداواتها، والفرار من المصائب بمقاومتها، ليس فرارا من الله عز وجل، بل هو فرار من قدر الله إلى قدر الله، كما قال عمر رضي الله عنه لما خرج بالمسلمين من المدينة يريد الشام، فبلغه أن طاعونا قد وقع في الشام، فاستشار الناس، ثم بعد ذلك بعدما استشار المهاجرين ثم الأنصار ثم مشيخة قريش من الطلقاء، قال: أيها الناس، إني مصبح على ظهر، يعني أنا راجع. فقال له أبو عبيدة: أفرارا من قدر الله؟ أنت تفر من الطاعون، هذا الطاعون من قدر الله. فقال له عمر: أوه، لو غيرك قالها يا أبا عبيدة. وجواب الشرط محذوف، لو غيرك قالها لما تعجبت، أما أنت فرجل فقيه عالم، أو لو غيرك قالها لأوجعته ضربا. نفر من قدر الله إلى قدر الله، لكن نأخذ بالأسباب، نأخذ بالأسباب. ولذلك جاء عبد الرحمن بن عوف فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وقع الطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا كنتم فيها فلا تخرجوا منها. فحمد عمر رضي الله عنه ربه، حمد ربه على هذا التوفيق. فالمقصود أيها الإخوة الكرام بأنه ليس مداواة الأمراض ولا مواجهة المصائب فرار من الله، بل فرار إلى الله. ولذلك أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مقاومة الصائل. لو أن إنسانا جاء يريد أن يأخذ مالي، أو أن ينتهك عرضي، أو أن يسفك دمي، فلا أستسلم له بل أقاومه، فإن قتلني فأنا شهيد، وإن قتلته فهو في النار، كما أخبر نبينا المختار عليه الصلاة والسلام. ولو جاء عدو يريدنا بسوء، عدو كافر، فإنا نجاهده ونقاتله كما أمرنا ربنا: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فربنا جل جلاله قال: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام أول ما جهر بالدعوة: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر. هذا يؤكد صلوات ربي وسلامه عليه على ما جاء في القرآن: لا تدعوا مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما محسورا. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. فلا تجعلوا مع الله إلها آخر، ينهاهم عن الشرك. هذه مهمة الأنبياء الأولى صلوات الله وسلامه عليه، إني لكم منه نذير مبين. ثم بعد ذلك ربنا جل جلاله يسلي نبيه صلى الله عليه وسلم فيقول له: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. الله جل جلاله يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: لا تحزن، لا تبتئس، لا تك في ضيق مما يقول هؤلاء المشركون حين يتهمونك بالسحر أو الجنون، فهاتان تهمتان قد وجه بهما كل رسول، فلست بدعا من الرسل يا محمد، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير، وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. فلذلك ربنا جل جلاله يسليه ويواسيه: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. لماذا؟ أما اتهامهم للرسل صلوات الله وسلامه عليهم بأنهم سحرة، فلأنهم يخبرون ببعض المغيبات، ولأنهم يأتون ببعض الأمور الخارقة للعادة، فيلتبس على هؤلاء المكذبين أمر الرسول بأمر الساحر. يعني مثلا نبينا عليه الصلاة والسلام قد أجرى الله على يديه كثيرا من الخوارق، من ذلك نبع الماء ببركته وتفجيره بمسه ودعوته، نبوع الماء من بين أصابعه، من ذلك إبراء المرضى وذوي العاهات، من ذلك استجابة الدعاء، يستجيب الله عز وجل له إذا دعاه، من ذلك كلامه مع الحيوانات، وكذلك تسليم الحجر والشجر عليه، تسبيح الطعام بين يديه، وما آتاه الله عز وجل من القوة العظيمة حتى كان يصبر أمام الرجال الأقوياء الأشداء. ومن ذلك أيضا أن نبينا صلى الله عليه وسلم انقلبت له بعض الأعيان فيما مسه أو باشره صلوات ربي وسلامه عليه. وشتان ما بين الرسول والساحر، فإن الرسول صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يكون مع فعله تحد. ولذلك المسيح ابن مريم على نبينا عليه الصلاة والسلام يقول: أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طائرا بإذن الله، وفيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه وهو من ولد أعمى، والأبرص، وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. وموسى عليه السلام يتحدى فرعون: أولو جئتك بشيء مبين؟ قال: فأت به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. فالمعجزة من النبي أصحبها تحد. وحال النبي، أي نبي من الصدق والشجاعة والاستقامة والوفاء السداد يختلف عن حال الساحر الشيطاني الذي يقوم خرقه للعادة على الحيل والألاعيب والاستعانة بمردة الجن وكفرتهم وفسقتهم وما إلى ذلك من أمور لا تخفى بأدنى تأمل. فسبب اتهامهم للرسل بالسحر ما يخبرون به من المغيبات ويأتون به من خوارق العادات. أما اتهامهم بالجنون فلأن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم جاءوا آمرين ناهين، وبعض الناس ممن يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، فإنهم يستعظمون ويستنكرون أن ينهاهم ناه عما يرون فيه مصلحة لهم، ولذلك يتهمون هذا الناهي بالجنون، مثل ما قال قوم هود لهود إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، وقال قوم شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. هكذا. وها هنا سؤال في هذه الآية، الله جل جلاله يقول كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، قالوا وآدم عليه السلام ما كذب. وكذلك بعث الله أنبياء مصدقين للرسل الذين كانوا قبلهم فما كذبوا، والجواب بأن آدم عليه السلام ما كان رسولا بدليل قول ربنا جل جلاله كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين منذرين، يعني ما كان الناس أمة واحدة أي بعد آدم عليه السلام على التوحيد 10 قرون، فبعث الله النبيين مبشرين منذرين. وفي حديث الشفاعة الطويل يا نوح أنت أول رسول إلى الأرض. أما الأنبياء في بني إسرائيل وغيرهم ممن بعثوا مصدقين فما كانوا رسلا، والآية تقول كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول. ثم من ناحية أخرى من كذب الرسول فقد كذب هؤلاء الأنبياء كذلك، لأن التكذيب بواحد منهم تكذيب لجميعهم لا نفرق بين أحد منهم أي بينهم. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، أتواصوا به؟ الله جل جلاله يستفهم أتواصوا به، هذا احتمال، ثم ذلك يضرب عنه قائلا بل هم قوم طاغون. الجامع المشترك بين الأولين والآخرين من المشركين المكذبين هو الطغيان وتجاوز الحد، مثل ما قال جل من قائل كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم، تشابهت قلوبهم في الطغيان. وما أشبه الليلة بالبارحة، فإن الطاغين في زماننا يرمون الدعاة إلى الله والمطالبين بإحياء دين الله وتحكيم شرع الله بأنهم رجعيون ظلاميون متشنجون متطرفون، وأنهم نحو ذلك من الألقاب السيئة التي ينبذونهم بها. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. قال سبحانه فتول عنهم، يأمر نبيه عليه الصلاة والسلام بأن يعرض عن هؤلاء، فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. وقال جل من قائل واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا وأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا وكان أمره فرطا. وقال جل من قائل فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. قال له فتولى عنهم فما أنت بملوم لا يلحقك لوم. كما قال جل من قائل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فإن تولوا فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، وقد بلغ صلوات ربي وسلامه عليه، فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. مثل ما قال له جل جلاله فذكر إن نفعت الذكرى، ومثل ما قال له فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، قال له وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وفائدة الذكرى أيها الإخوة الكرام، أولا تبرئة المذكر، تبرئة المذكر معذرة إلى ربكم. ثانيا انتفاع المذكر، ولعلهم يتقون، من تذكره لعله ينتفع، فذكر إن نفعت الذكرى. ثم ثالثا إبطال العذر وقطع الحجة، كما قال ربنا رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقال ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. وقال جل من قائل ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. فالله جل جلاله أرسل الرسل وأمر بالتذكير والوعظ والتبشير والإنذار قطعا لهذه المعذرة. فذكر وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فكلما كان العبد أكمل إيمانا كان انتفاعه بالتذكرة أعظم. ثم قال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله جل جلاله في هذه الآية الكريمة يبين الغاية التي من أجلها خلقنا معشر بني الإنسان، وخلق كذلك الجان. لماذا؟ لعبادته. ما خلقنا ليستكثر بنا من قلة، ولا ليستعز بنا من ذلة، ولا ليستأنس بنا من وحشة، ولا ليستعين بنا على أمر قد عجز عنه، معاذ الله. فهو سبحانه غني عن العالمين، وهو على كل شيء قدير، وهو بكل شيء عليم، وهو الذي لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية. ما خلقنا إلا لنقوم بعبادته من أجل أن ننجو، كما قال جل من قائل إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وقال الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وقال جل من قائل أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، وقال أيحسب الإنسان أن يترك سدى. الله جل جلاله خلقنا لمهمة، ووهب لنا وقتا عمرا، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. مطلوب منا في هذه المدة التي أعطانا إياها أن نعبده حق عبادته، أن نذكره فلا ننساه، وأن نشكره فلا نكفره، وأن نطيعه فلا نعصيه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، نعبده بقلوبنا حبا له وتوكلا عليه ورغبة في رحمته ورهبة من عذابه وموالاة لأوليائه ومعاداة لأعدائه، ونعبده بألسنتنا تسبيحا وتحميدا وتهليلا وتكبيرا وقراءة للقرآن وتعليما للعلم ودعوة إليه سبحانه وإفشاء للسلام وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، ونعبده كذلك بأموالنا أداء للزكاة المفروضة وقياما بصدقة التطوع وإطعاما للطعام وقرا للضيف وكفالة للأيتام وكسوة للعارين وما إلى ذلك، هذا كله مما ينبغي أن نقوم به. ثم نعبده عبادات بدنية، صلاة وصياما وإسباغا للوضوء على المكاره وحثا للخطى إلى المساجد وجهادا في سبيل الله بأنفسنا. ثم أيضا نعبد الله عز وجل بأن نأتي ما يحبه وأن ندع ما يبغضه. فعبادة الله تكون فعلا وتركا بالأفعال والتروك. إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. ما أريد منهم من رزق أبدا، كما قال جل من قائل: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقال جل من قائل: أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. جل جلاله، هذه قراءة الجمهور، هناك قراءة غير متواترة وهو يطعم ولا يطعم سبحانه وتعالى، فهو الصمد السيد الذي كمل سؤدده والشريف الذي كمل شرفه والغني الذي كمل غناه، وهو يطعم ولا يطعم. ولذلك في سنن النسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار من أهل قباء دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طعام، فلما أكل عليه الصلاة والسلام غسل يده أو يديه ثم قال: الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم، من علينا فهدانا وأطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، والحمد لله غير مكفي ولا مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنه، هدانا من الضلالة وبصرنا من العمى وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا، الحمد لله رب العالمين. فالله جل جلاله ما يريد منا شيئا سوى أن نقوم بالمهمة التي من أجلها خلقنا وهي عبادته. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وفي قراءة يعقوب: ليعبدوني. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق جل جلاله، الرزاق هكذا بالمبالغة. لماذا؟ لأنك لو تأملت في مخلوقاته وأنه يرزقهم جميعا، كما قال جل من قائل: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وقال: الله الذي خلقكم ثم رزقكم، وقال جل من قائل: ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. فالله جل جلاله هو الرزاق باعتباره أنه يرزق المخلوقات جميعا، ثم بعد ذلك يرزقهم رزقا كثيرا. انظر إلينا معشر بني الإنسان، كم من مطعومات، من مشروبات، من ملبوسات، من أنواع من المراكب والمساكن الله جل جلاله رزقنا إياها سبحانه. ولذلك كان رزاقا. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، ذو القوة جل جلاله، قوة مع قدرة، فلا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. قوة موصوفة بالمتانة وهي الشدة. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم. الله جل جلاله يتوعد كفار قريش، هؤلاء الذين جعلوا مع الله إلها آخر وقالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وكذبوا رسوله وآذوا أولياءه. يقول لهم: قد كان من قبلكم قوم أمثالكم، ف فأخذتهم أخذ عزيز مقتدر كما قال سبحانه قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون هؤلاء الحمقى كانوا يستعجلون نزول العذاب كما قال جل من قائل ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولا يأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب فلا يستعجلون ثم قال فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون وويل للكافرين من عذاب شديد ويل يومئذ للمكذبين ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم إخوتي وأخواتي هذه الآيات الكريمات قد تضمنت فوائد في قول ربنا جل جلاله والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون نستفيد ظهور قدرة ربنا جل جلاله وقوته في بناء السماء وأن السماوات آية من آيات ربنا ينبغي النظر فيها والتأمل في جميل خلقتها فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين أيضا يستفاد من هذه الآية أن رب العزة جل جلاله يعظم ذاته العلية وأن تعظيمه واجب علينا ولذلك قال والسماء بنيناها هكذا بنون العظمة ثم قال وإنا لموسعون ثم قال والأرض فرشناها فنعم الماهدون استفاد من ذلك أن نعمة الله عظيمة على عباده حين بسط الأرض ومدها وأنه جل جلاله يثني على نفسه فنعم الماهدون وفي الآية أيضا دليل على أن دحو الأرض كان بعد خلق السماء لأن بناء البيت يكون في العادة قبل الفرش فالأرض دحوها بمنزلة الفرش وهذا قد نص عليه ربنا في سورة النازعات أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها وأيضا في الآية دلالة على قدرة الله تعالى الحمد لله الحمد لله أهديكم الله ويصلح بالكم وما أشد البرد في هذه الأيام ونبينا صلى الله عليه وسلم قال اشتكت النار إلى ربها فقالت أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فهو أشد ما تجدون من الزمهرير وأشد ما تجدون من الحر أرجع فأقول أيها الإخوة الكرام في قول ربنا جل جلاله والأرض فرشناها فنعم الماهدون دلالة على قدرة الله وحكمته إذ جعل الأرض مبسوطة فيما يبدو للناس يعني من خلال سطحها دون تعرض إلى تكويرها الله جل جلاله لما أراد أن يجعل على سطحها أنواعا من الحيوان يمشي عليها ويتوسدها ويضجع فوقها فإنها لو لم تكن كذلك لكانت محدودبة تؤلم الماشي فضلا عن المتوسد والمضجع أما قول ربنا سبحانه من كل شيء خلقنا زوجين، يستفاد أن الكون كله قائم على قانون الزوجية، وليس ثمة وتر سوى الله تبارك وتعالى. وكلمة الزوج أيها الإخوان يراد بها النظير المماثل، ويراد بها الضد المخالف وهو الند. فما من مخلوق إلا له شريك وند، والرب سبحانه وتعالى وحده هو الذي لا شريك له ولا ند، بل ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. وفي هذا أيضا استدلال بأثر الخلق الذي عاينوا أثره ولم يشهدوا كيفيته، لأن أثره ينبئ عن عظيم كيفيته، وأنها أعظم مما نتصور في كيفية إعادة الأجسام بعد الموت. نعم. أيضا من فوائد هذه الآيات في قول ربنا ففروا إلى الله، وجوب الفرار إلى الله عز وجل واللجوء إليه سبحانه، وأن العبد لا يعصمه من الله أحد إن أراد به سوءا أو أراد به رحمة، وليس له من دون الله ولي ولا نصير. فأين نفر من أمره من حكمه سبحانه؟ فلا ملجأ منه إلا إليه. والفرار كما ذكرت في أثناء الشرح هو الفرار مما يكرهه الله ظاهرا وباطنا إلى ما يحبه الله ظاهرا وباطنا. فنفر من الجهل إلى العلم، ومن الكفر إلى الإيمان، ومن الغفلة إلى الذكر، ومن المعصية إلى الطاعة. فمن استكمل هذه الأمور فقد استكمل الدين كله، وقد زال عنه المرهوب، وحصل له المراد والمطلوب. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، محمد صلى الله عليه وسلم نذير للناس بين يدي عذاب شديد. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، تحريم للشرك بكل صوره وأشكاله. وفي الآية تحذير من دعاء غير الله سبحانه وتعالى. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. فالطاغون مشتركون في اتهام المرسلين عليهم السلام بالسحر والجنون. وأن أمم الكفر متشابهة في إلقاء التهم جزافة، وأن المكذبين للرسل طريقتهم واحدة ولو تباعدت أزمانهم أو أقطارهم، لأن المجرم أخو المجرم، فالطريقة واحدة ولا تلد الحية إلا حية. وأيضا مما يستفاد أن الداعية إلى الله لابد أن يكون صابرا على ما يعترضه من الأذى، لأنه لابد أن يؤذى إما بالقول وإما بالفعل. فهؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام أوذوا بالقول وأوذوا بالفعل، حتى إن منهم من قتل. ولذلك الله جل جلاله قال فتولى عنهم، أمر له بالإعراض عن أولئك المشركين. ويستفاد من ذلك أن الداعية إلى الله عز وجل لو قام بالذي عليه فإنه لا يضره إعراض المعرضين ولا تكذيب المكذبين، ولا يلحقه لوم بعد قيامه بواجب البلاغ، فما أنت بملوم. وذكر، وجوب التذكير والدعوة إلى الله عز وجل، فإن الذكرى تنفع المؤمنين، لا ينتفع بالذكرى إلا أهل الإيمان. وفي هذا تحذير لمن لا ينتفع بالموعظة، لأنه يخشى عليه من النفاق، لأن الله قال فإن الذكرى تنفع من؟ تنفع أهل الإيمان، تنفع المؤمنين. فكلما كان الإيمان أقوى كان الانتفاع بالذكرى أعظم وأشد، لأن العلماء يقولون الحكم إذا علق بوصف ازداد بزيادته ونقص بنقصانه. وفي قول ربنا ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، استفادوا أن الغاية التي من أجلها خلقنا هي عبادة الله وحده لا شريك له، وأن الجن والإنس مكلفون بعبادة الله. فمن لم يعبد الله أو عبد مع الله غيره أو لم يعبد أحدا فإنه أضاع دينه ودنياه، لأنه أضاع ما خلق من أجله. والواجب على العباد أن يشتغلوا بما خلقوا له وينصرفوا عما سوى ذلك. وفي الآية ذم وتوبيخ لمن لم يعبد الله، لأن الله خلقه لشيء فلم يفعل ما خلق له، ولهذا عقبها بقوله ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فهو سبحانه خلقهم للعبادة، ما أراد منهم ما يريده السادة من عبيدهم من الإعانة لهم بالرزق والإطعام. السيد إذا اشترى عبيدا من أجل أن يعملوا ويؤدوا إليه، الله جل جلاله ما يريد منا شيئا من ذلك. أيضا استدل الفقهاء بهذه الآية على أنه لا يصح التوكيل في عبادة محضة كالصلاة والصوم ونحوهما، لأن ذلك مطلوب من كل أحد بعينه، فلا ينوب فيه أحد عن أحد، على خلاف بين أهل العلم في الصيام عن الميت هل يصام عنه أو لا، والقائلون بأنه يصام هل ذلك يختص بصوم النذر وحده أم يشمل النذر وغيره. والله جل جلاله غني عن العباد، لا تنفعه طاعتهم ولا تضره معصيتهم. إن الله هو الرزاق، تكفل برزق المخلوقات، ذو القوة المتين، فهو سبحانه القوي الشديد. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم تهديد لأهل الكفر والتكذيب بالويل والثبور، فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. إخوتي أخواتي، انتهى الكلام على ما في هذه السورة من الأحكام والحكم، و ينتقل الكلام بعد ذلك إلى الحديث عما في سورة الطور. أسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا، وأن يعلمنا منه ما جهلنا وأن يذكرنا منه ما نسينا. والحمد لله في البدء والختام، وصلوات الله وسلامه على خير الأنام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.